وحور عين. هذه نساء الجنة حور وعين، وهو الحور الحسن في العين وسعة العين، والحور الدعج في العين الذي فيها السواد، يعني شدة وشدة البياض مع شدة سواد النون، فبقية العين بيضاء شديدة البياض، ونون العين شديدة السواد وواسعة العين. ثم إن هذه الحور في جنات النعيم خالدات مخلدات حسناوات، يقول نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نبيد، حور حرائر ما هممنا بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، حور يجعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الجنات النعيم. بالمناسبة لطيفة، ذكر بعض المفسرين، أنا أذكر بعض اللطائف تشويقا ولعظمة هذا القرآن، يقف عنده المفسرون ينزعون من معانيه ومن درره ومن عجائبه ولا ينتهي ذلك، لا ينتهي أبدا. يقول بعض المفسرين في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر ذكر الله النعيم، إذا ذكر الله النعيم في القرآن كله يذكر ماذا؟ يذكر الحور العين، يذكر الأسرة، الثياب، الطعام، الشراب، الخمر، الماء، اللبن، لكن كل القرآن، لكن ما في سورة هل أتى الإنسان ما ذكر الحور العين، لأنه يقول بعض المفسرين السالفة والقصة أن علي رضي الله عنه ذهب يعمل عند يهودي، فنزع لليهودي كم غرب فأعطاه شيئا من شعير وهو صائم، وفاطمة صائمة رضي الله عنه، فأعطى فاطمة الشعير هذا وأمرها أن تطحنه وأن تصنع منه رغيفا، فصنعت رغيف فمر بها يتيم قبل الغروب فأعطته، وصنعت ثلاث أرغفة كل دقيق، صنعت الثاني مر بها مسكين أعطته، صنعت الثالث مر بأسير انطلق فكه وكان محتاج فأعطته، أتى علي مع الغروب قال وين؟ قالت مر بكذا وكذا أعطيناه، فبات وياه على الماء وهم صائمان. وفي الصباح أنزل الله سورة هل أتى الإنسان وفيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كل هذا النعيم لم يذكر الحور العين. قال ابن جوزي لما كانت القصيدة في أهل البيت نقص من القصيدة بيت. لماذا؟ قال لو ذكر الحور العين غارت فاطمة، لأنه يمدح الآن، يمدح علي، يمدح فاطمة، يعدهم، وفاطمة زوجة علي رضي الله عنها وأرضاه عليها السلام، ورضي الله عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فلو أتى في النعيم وقال لكم سوف تنعمون وتبهجون وفي أسرة وفي نعيم وفي خلود وفي بهجة وفي حور عين، لا سار في المسألة لأن أمرها تغار. قال فطوي الحديث عن الحور العين، هذا ذكره بعض المفسرين، قالوا حور عين في جنات النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المستور المصون الذي ما مسته الأيدي ولا نظرته العيون، فسبحان من هذا وصفه. هذه البلاغة وهذا الوصف وهذا الإعجاز والإيجاز هنا، فكيف بالحقيقة هناك وكيف بالمعاني هناك؟ حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه معدة للمؤمنين المصلين الصادقين المحتسبين. ولذلك لا تلم شيخا كبيرا في التسعين يذرف دمعه في الليل الشاتي، يقوم إلى الماء البارد يتوضى ويرتجف، لا تلومه لأنه يتذكر حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لا تلم إنسانا شابا يدعى إلى العزائم والمناسبات في شدة الحر إذا هو صائم وشفتاه محترقتان وهو يتحرى متى يأتي الغروب ليأخذ جرعة من ماء غرفة من ماء، لا تلومه لأنه يتحرى هذه المقامات. لا تلوم إنسان في سبيل الله رفع لا إله الله قدم نحره وأتاه سهم طائش أو قنبلة أو رصاصة في سبيل الله فمات، إنه يتحرى هذا النعيم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ ومكنون يعني مصون في خزفه، مصون في بيوته لأول مرة يخرج، هذا مثل الحور العين، جمال منقطع النظير وحسن وبهاء ونعيم جزاء بما كانوا يعملون. الله أعطاهم هذا الثواب لأنهم عملوا في الدنيا خيرا، آمنوا عملوا صالحا، ونحن برحمة أرحم الراحمين. ولا تجد أن أعمالنا قليلة وصغيرة بالنسبة هذا النعيم الذي ينتظر المؤمنين، يعني خلود دائم مع هذا النعيم والملك العظيم والقصور والدور والأنهار والأشجار والبهجة والأمن والسرور والسلامة، مع الملك له جماعة أحيانا عمر الإنسان بعضهم 5 سنوات في الإسلام، بعضهم يمكن 10 سنوات أو 20 سنة، حتى لو كانت 100 سنة هي بسيطة، لأن أوقات العبادة بالنسبة لأوقاتنا قليلة، فنحن نبهج في الحياة ونطلب الرزق ونذهب وناتي وننام ونسرح ونمرح، ولكن هذا الصافي من الوقت هو مما يثيب الله عليه سبحانه وتعالى. قال: جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا أثابهم الله على ذلك، إذن فعليك بالعمل وطلب رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.